إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، لا ينفك أي إنسان في هذه الدنيا من أن يصاب بالهموم والغموم والأحزان. وقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن فوائد المرض، إذ أن المرض جزء من البلاء. واليوم نتكلم عن مشكلة أخرى يصاب الناس بها ولا ينفك عنها أحد ولو كان نبيا مرسلا. وهذه الأزمة التي تصيب كل إنسان إنما هي من طبيعة البشر، هكذا خلق الله الناس، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهو مخلوق يكابد رزقه، وهو مخلوق يكابد الحياة، فيسعى لأجل الأموال ويتغرب لأجل رزق العيال، يكابد الشيطان مرة، ويكابد النفس الأمارة بالسوء مرة، ويكابد رفقاء السوء والهوى مرات ومرات. فهو في كبد، يغلب ويغلب، يضحك ويبكي، يحزن ويفرح، فهو في كبد إلى الممات. ولذلك قال موسى قبل دخوله في معركته مع فرعون، قال: رب اشرح لي صدري، لأن ضيق الصدر محطم للإنسان، شال لحركاته وأعرائه وتفكيره. لذا قال: رب اشرح لي صدري. والله تعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخوض في غمار المعركة مع قريش، فقال: ألم نشرح لك صدرك. هذا هو موضوعنا، انشرح الصدور. إن إصابة الإنسان بالغموم والهموم والضيق أمر طبيعي في هذه الدنيا، فالإنسان في كبد، ولذلك هو محتاج لأن ينشرح صدره. فهو حزين على ما مضى، قلق على الواقع، خائف من المستقبل، وصدره ضائق. وهذا ضيق الصدر إذا أصاب الإنسان فإنه يورث أشياء، يورث قلقا، ويورث وسوسة، ويورث شللا في الأعضاء. فربما عبر الإنسان عن ضيق صدره بالشكاية على الله عند الخلق، وربما عبر عن ضيق صدره بكثرة التدخين كما يفعل البعض، متضايق وعنده مشاكل وهموم فيحرق هذه الهموم بالتدخين، وربما تعاطى المسكرات التي تسمى بمشروبات روحية ليخفف عن روحه، وربما فعل أكثر من ذلك فتعاطى المخدرات، وربما هام على وجهه في الطرقات والشوارع لأنه يشعر بضيق الصدر ولا يجد من يفرج همه، وربما أدى به ذلك إلى ضرب الآخرين، وربما طلق امرأته أو باع بيته أو تحول وسافر، وربما بلغ به الحال أن انتحر كما يفعل كثير ممن لا إيمان عنده. إذا أصيب بضيق الصدر انشلت أعضاؤه وجمد عقله وتفكيره، وربما أودع بمستشفى طب النفسي يعالج مما أصيب به من أمراض ضاق بها صدره. وضيق الصدر أمر طبيعي، لا ينفك أي إنسان ولو كان نبيا من أن يصاب بذلك، لكن الله يشرح الصدور كما شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن كان هذا هو واقع الناس، لا بد أن نبحث عن أسباب انشراح الصدور، حتى إذا وقعت علينا الهموم والغموم والأحزان لا نلجأ كما يلجأ الكفار إلى الشكاية على الله والاعتراض على قدر الله، ولا إلى الانتحار، ولا إلى إدمان مخدرات، ولا إلى إشلال الفكر، وإنما يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فكيف ينشرح صدر الإنسان؟ وضيق الصدر أمر طبيعي، يصاب الإنسان بأمراض وغموم وهموم ومشاكل، يمكن في أولاده ومشاكل في تجارته، وحتى يمكن مشاكل في خصوصية نفسه. فكيف الخلاص من ذلك؟ هذا كله يؤدي إلى ضيق الصدر، فكيف الخلاص من ذلك؟ بالاستقراء في الكتاب والسنة وجدنا هناك ثمانية أسباب تؤدي إلى انشراح الصدر. مع أنك مصاب بهم وغم وحزن وقلق، إلا أن هذه الأسباب الثمانية تؤدي إلى انشراح الصدور بالاستقراء من القرآن ومن السنة. من أخذ بها متوكلا على ربه انشرح صدره. ولو كان يعيش في ظلمات المصائب فإن الشيطان لم يسلط سيفه على الإنسان إلا إذا رآه ضعيف غرقان في الهموم ضائق الصدر، تسلط الشيطان عليه وأرداه إلى سواء الجحيم. السبب الأول وهي أسباب ثمانية تؤدي إلى انشراح الصدر. السبب الأول قوة توحيدك واعتقادك بالله تعالى، فعلى قدر إيمانك بالله وثقتك بالله وتفويض أمرك لله ورضائك بقضاء الله وقدرك ينشرح صدرك. خذ على ذلك مثال، لو كنت موظف وأنت على علاقة أفضل مما يكون مع مسؤولك في العمل، فقام مسؤولك في العمل فجأة فنقلك إلى مكان آخر، هذا المكان لا تحبه أنت، فأصبت بضيق الصدر. على قدر ثقتك بمسؤولك واعتقادك أن هذا المسؤول يريد لك الخير وأنه يحبك ولا يضرك وأنه يرحمك ولا يؤذيك، فإنك ستتقبل هذا القرار بكل انشراح صدر. فانشراح الصدر مرتبط بثقتك بربك سبحانه وتعالى. فالذين يرضون عن الله ويعتقدون أن أحكام الله كلها حكمة وعدل، فإن أفقرك فبحكمة، وإن أغناك فلحكمة، وإن أمرك فلحكمة، وإن شافاك فلحكمة، وإذا ابتلاك فلحكمة، فهو أرحم الراحمين. وهو لا يقدر لعبده إلا الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. فعلى قدر قوة هذا الإيمان ترى بالقضاء والقدر. أما إذا كان إيمانك ضعيف بالله أصلا، أنت من تمعترف بعلاقتك مع الله، فسيضيق صدرك ولن تتقبل ما سيقع عليك، لا من هموم ولا من غموم ولا من أحزان، وراح تقتل نفسك بنفسك، وراح يضيق صدرك بك حتى تستولي عليك الشياطين. لكن أهل الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله خير، عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فعلى قدر محبتك لربك واعتقادك به وأنه حكيم يغنيك لحكمة، يفقرك لحكمة، يعطيك لحكمة، يأخذ ولدك لحكمة، يخليك عقيم لحكمة، يفقرك لحكمة، تخسر في تجارتك لحكمة، تموت بنتك لحكمة، إذا اعتقدت أن الله حكيم في أفعاله وأنه لا يريد بك الضر وإنما يريد بك الخير والنفع، انشرح صدرك ورضيت على ربك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف منه ورجاؤه والتوكل عليه والمعاملة معه بحيث يكون هو وحده المستولي على همومك وعلى عزماتك وإراداتك، هو جنة الدنيا ونعيم الآخرة الذي لا يشبهه نعيم، هو قرة عين المحبين وحياة العارفين. إذا كان الله هكذا في حياتك فإن الدنيا كلها عندك لا تضرك شيئا، كل الدنيا لا تضرك، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أهم شيء أنك ترضى على ربك وبعد كل سهل وبعد كل يسير، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. ما يضرك لو خربت دنياك، إذا الله تعالى رضي عنك فإنه سبحانه سيصلح لك دنياك مرة أخرى. فكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران، كل كسر في حياتك الله يجبره، إلا دينك إذا ضاع فإنه لا جبران له. ثانيا، من أسباب انشراح الصدور حسن الظن بالله. وحسن الظن معناه استشعار، استشعار قلبي يشعرك أن الله هو وحده يفرج الهموم، هذا حسن الظن. حسن الظن استشعار داخل قلبك يشعرك أنه لا أحد يفرج الهموم إلا الله، لا عظمة السمو يفرج الهم، ولا علاقاتك وشبكة العلاقات تفرج همك، ولا وزير يفرج همك، ولا فلوسك يفرج همك، ولا نفوذك يفرج همك، ولا أكبر إنسان في الدنيا يفرج همك، إن الذي يفرج الهموم هو الله. لكن سبحانه وتعالى يسخر من يشاء فيجعل هؤلاء أسباب. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، لك الله في كل هو الله، ما لك غير الله وما ترجع إلا إلى الله. استشعر أن اللي يفرج الهموم ويشرح الصدور ويطرد الغموم ويبعد عنك الشيطان ويقلب أحوالك هو الله، وأنه هو أغنى وأقنى
هو سبحانه وتعالى أغنى الناس وأفقرهم، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، هو الله بس، ما في غير الله. ولذلك الله يقول أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. البرم والفتر وصياغة الأحداث عندنا مو عند الناس. الناس أسباب، إن شاء الله جعلهم يفعلوا وإن شاء جعلهم لا يفعلوا. المبرم الحقيقي للأمور هو الله، وعلى قدر حسن ظنك بالله ينشرح صدرك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. إن تظن بالله خيرا تجد خيرا، وإن تظن شرا يلحقك الشر لسوء ظنك. ولذلك أحسن ظنك بالله، علق رجاءك به، إياك وسوء الظن به، فإن الله تعالى لا يقدر لعبده إلا الخير. ومن ظن بالله ظن سوء فعليه غضب الله ولعنته. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلذلك من أسباب انشراح الصدور أن تظن خيرا بالله، وأنك تسبق دائما أن الله يريد بك الخير، وأنه هو سبحانه وتعالى يفرج همك ويغلب حالك ويشرح صدرك ويعدل لك أمورك. فأحسن الظن بالله تعالى. ثالثا من أسباب انشراح الصدور كثرة الدعاء. الدعاء اعتراف بالضعف والعجز، لأن الدعاء هو طلب من الصغير إلى الكبير، فهذا دعاء. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى وتدعوه، فمن ضاق صدره فعليه بالإلحاح بالدعاء وتكرار الدعاء وصدق التوجه إلى الله ورفع أكف الضراعة إلى مولاه سبحانه وتعالى وبث الشكاية له دون غيره. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك بك ومن أهلك ومن كل الناس، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بسبي، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من بين السبي امرأة تحلب ثديها، يعني في ثديها حليب، وهي تركض بين الأسارى تبحث عن شيء، فوجدت طفلا فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وانحنت عليه بعطف وحنان، ثم جلست عند هذا الطفل أو الغلام وجلس صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ شوفوا الحنان، شوفوا التصوير، مرة فقدت ابنها وهو رضيع، ثم لما لقته انحنت عليه وعطفت عليه وألقمته ثديها، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقال الصحابة لا يا رسول الله، لا يمكن أن يكون ذلك، وهي تقدر على أن لا تطرحه، ما يمكن تسوي هذا. فقال صلى الله عليه وسلم قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها، رحمة الله في الخلق أكثر من رحمة الأم بطفلها الرضيع الذي لا حول له ولا قوة، والله أرحم بعباده من هذه بولدها. لذلك أدعو الله، فالله تعالى يشرح صدرك. دع الله في السجود، دع الله قبل التسليم بعد التحيات، دع الله بين الأذان والإقامة، دع الله يوم الجمعة في الساعة الأخيرة، دع الله في الثلث الأخير من الليل. إن تصدقت بصدقة فادع الله واحتسب أن الله يجعل هذه الصدقة سببا لانشراح صدرك. إن ختمت القرآن ادع الله أن يقبله منك ويجعله سبب انشراح صدرك. إن فعلت معروفا وأحسنت إلى الخلق فادع الله أن يجعل هذا الإحسان سبب في انشراح صدرك وكذلك تيسير أمورك. السبب الرابع من أسباب انشراح الصدور المبادرة إلى ترك المعاصي. لا أحد منا يدعي الكمال، بل كلنا نزعم النقص والتقصير، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا أحد منا يدعي الكمال، كل واحد فينا عنده أخطاء، إما أخطاء علنية ولا أخطاء سرية، أخطاء بينك وبين الله ولا أخطاء بينك وبين الناس، كلنا عندنا أخطاء، خير الخطائين التوابون. إذا أردت أن يشرح الله صدرك فتخلص من هذه المعاصي. ليس من العيب أن تخطئ، لكن من العيب أن لا تتوب. ليس من العيب أن تذنب، لكن من العيب أن لا ترجع إلى الله تعالى. فلذلك إذا أردت انشراح صدرك قادع نفسك، تخلص من ذنوبك العظام الكبار، أكل الربا، ظلم الناس، ترك الصلوات، هجران المساجد، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، السب والشتم، الغيبة، إتيان السحرة والكهان، الشرك بالله صغيرا كان أو كبيرا، شهادة الزور وغيرها من كبائر الذنوب. تبي الله يشرح صدرك؟ اترك المعاصي، فإن المعاصي سبب رئيس من أسباب ضيق الصدور. فإن النفس البشرية إن تركتها استمرت على المعاصي فعاقبها الله تعالى بهذه الذنوب. ولذلك قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه كلها بسبب ذنوب احنا نرتكبها، فالله تعالى يعاقب بها ويعفو عن كثير. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا كل ما يصيبك أنت من عند نفسك، دعم سيارتك وحادث سيارتك هذه بسبب ذنوبك، هكذا نقول احيانا. حوادث تصير لك في سيارتك بسبب ذنوبك، مشاكل تصير لك في تجارتك بسبب ذنوبك، كل شيء بسبب ذنوبك. نعم بعضها بلاء الله يرفع لك الدرجات، وبعضها تقصير منك، وبعضها تعجيل للعقوبة الدنيوية عن العقوبة الأخروية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. خرج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي في مثل الوقت هذا، يسمونه بعد شهر يصير الوسم، يعني يرجون أن ينزل المطر، فإن نزل المطر في هذه الفترة أنبتت الأرض وأخرجت خيراتها. فكانوا في مثل الوقت هذا بعد نهاية الصيف، نهايات الصيف، يدعون الله يطلبون الأمطار. فخرج العباس يستسقي يسأل ربه فقال: اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب ولا تكشف إلا بتوبة، اللهم تبنا إليه. ما تنزل على الناس عقوبة إلا بذنب، ما تكشف إلا بتوبة. شوفوا حتى كثرة المشاكل التي تقع في الناس، ولو سميناها مشاكل سياسية وعدم استقرار احنا نقول هذه ذنوب، وأعظمها ترك شريعة الله، وأعظمها السماح بالربا، وأعظمها أشياء كثيرة، هذه ذنوب. الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس عليها، فلا تستقر الأمور، لا اقتصاد يستقر ولا سياسة تستقر. الله يترك الناس لأنهم ما توجهوا إليه، فلذلك يؤاخذهم بذنوبهم سبحانه وتعالى. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا وأوتوا الجدل، يضربهم الله تعالى ببعض، لأن الله تعالى رفع عنهم أسباب البركة سبحانه وتعالى. وهذا تراه كثير في عالمك الإسلامي وغيره، لأن الله يرفع البركة عن الخلق بسبب بعدهم عنه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بذنوب، قال: وما يجازى به المسيء، يعني من أسباب ضيق الصدر، ما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتت القلب وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات معجلة. هذه الهموم والغموم والأحزان هذه عقوبات من الله معجلة، ونار دنيوية وجهنم حاضرة. والإقبال على الله، تبين شرح صدرك، الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. هذا ثواب معجل. انشراح الصدر مرتبط بالتوبة، ضيق الصدر مرتبط بالذنوب. فراجع إلى الله تعالى وحاسب نفسك وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، فصل من قطعك وصل رحمك وصل صلاتك وأدي زكاتك ونقي مالك وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. فإن الله تعهد لمن عاد وآب وأناب أن يشرح له سبحانه وتعالى صدره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، قال: أصابني ضيق وهم ما وجدت له مخرجا، فعرض إلي، يعني ونقرأ القرآن، فعرض إلي قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول: فطلبت التقوى واجتهدت فيها، يعني توبة ورجوع إلى الله، ففرج الله همي بما لم أحتسب، طلع لي باب وفتح لي فتحة وأخرجني بمخرج ما كنت أحتسب لهذا المخرج سبيلا ولا بابا ولا طريقا. إذن الباب الرابع أو الطريقة الرابعة لانشراح الصدر أن الإنسان يترك الذنوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. خامسا، من أسباب انشراح الصدور المداومة على الفرائض. هذه الفرائض واجبات، واجبات محتمات، الله يؤاخذ من تركها، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حفظ عليهن كن له عهدا عند الله أن يدخله الجنة. هذا عهد صك بينك وبين الله، خمس صلوات من حافظ عليهن كانت له عهدا عند الله أن يدخله الجنة، ومن تركهن فأمره إلى الله، إن شاء قبل توبته وسامحه، وإن شاء عذبه. هذا لمن ترك صلي ويترك، أما اللي يقول ماكو صلاة هذا ماكو إيمان معه. فلذلك من أسباب انشراح الصدر المحافظة على الفرائض من الصلاة والصوم والزكاة والواجبات والإكثار بعدها من النوافل، فنصلي قبل الصلاة وبعد الصلاة، ونصوم رمضان ونصوم بعد رمضان، ونؤدي الزكاة ونؤدي بعد فوق الزكاة صدقة، ونصلي الوتر ونصلي الضحى، ونتصدق ونعمل البر، ونسأل الله أن يعفو عما مضى وما ويغفر لنا ويصلح لنا ما سيأتي. هكذا الله يشرح صدرك. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، روح نصلي. ما عنده صلى الله عليه وسلم مكان يأوي إليه، ما يروح يقعد على البحر، ولا يروح يأخذ الشيشة بقهوة، ولا يروح يدور بالشوارع، ولا يقضي حياته بالشكاية على الله إلى الناس، ولا عند صديقة يتصل عليها يشتكي إليها، ولا عند ربع الديوانية يروح يقعد معاهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، العمل يا ربي، قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اقترب من الله، اقترب أكثر، الله يشرح لك صدرك. فاسجد واقترب، كلما تسجد كلما تقرب إلى الله أكثر فيشرح الله تعالى لك صدرك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ أن يصل الإنسان إلى الولاية. ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون. من عادى لي وليا آذنته بالحرب، من هو الولي؟ شرحه صلى الله عليه وسلم: الذي يحافظ على الفرائض ثم يزيد بعدها بالنوافل. إن هذا أحد أسباب انشراح الصدر، أن الإنسان يحافظ على فرائض ربه سبحانه وتعالى. السادس، من أسباب انشراح الصدر مجالسة الصالحين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اللي يشيل طيب، راعي البخور، إما أن تجد منه ريحا طيبا، ولا تشتري منه ولا يطيبك، واحدة من ثلاثة كلها مستفيد، تجد ريحا طيبا، ولا تشتري منه طيبا، ولا يطيبك من هذا الطيب. ونافخ الكير، نافخ الحديد والنحاس، والذي يشعل النار، إما أن تجد منه ريحا خبيثا أو يحرق ثيابك. اللي يقعد عند واحد ينفخ في الكير المنفاخ حول الجمر يصيبك من الشرار. هكذا صاحب الخير وصاحب السوء. فمن أسباب انشراح الصدور مجالسة الصالحين، حضور دروسهم، حضور مجالسهم، مصاحبتهم، الكلام معهم، فإنهم يدلونك على الخير، أنس لك في السراء وخير لك في الضراء. ولذلك قال العلماء: من أسباب انشراح الصدور مصاحبة هؤلاء الناس الصالحين، فالشيطان عنهم بعيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، يعني جماعة المسلمين وأهل الخير، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فصار واحد مهموم وقاعد الحالة دائما يتسلط عليه الشيطان ويشيل فكرة ويشيل عقله. ليش نسبة الانتحار عالية عند الأوروبيين؟ ما عندهم إيمان، عندهم مادة، عندهم حضارة، لكن إيمان ما في. هناك انفكاك وانفصال بين الروح والجسد، وتطلبات الجسد موجودة، كل شيء تبيه لجسدك موجود، راحة تقنية تطور، لكن متطلبات الروح غير موجودة. ما في إيمان، ما في إنسان يجد عالم يروح ينشرح صدره عنده، لا يوجد هذا. حتى صار عندهم عزوف عن الكنيسة يوم الأحد، وما حد يروح الكنيسة. وأكثر الشباب اللي درس في أوروبا تعلمون أن أكثر الكنائس بيعت بسبب هجران الناس لها، فاشتروها أهل الخير وحولوها إلى مساجد. هجروا الكنائس، هجروا المعابد، ما في روحانية، لا يجدون راحة لا عند أحبارهم ولا عند رهبانهم. لذلك ديننا مجالسة الصالحين، خلطة العلماء، المشي مع هؤلاء، مصاحبتهم سبب لانشراح الصدر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عناك عنهم، تريد زينة الحياة في الدنيا، ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك ثم إياك وأنت نبي أن تبتعد عن الصحبة الصالحة. فمن أسباب انشراح الصدر البحث عن الصالحين ومجالستهم، والخلطة معهم هي سبب رئيس وأكيد لانشراح الصدور. السبب السابع من أسباب انشراح الصدور قراءة القرآن. الله نزل هذا القرآن رحمة، شفاء للأمراض الحسية، شفاء للأمراض المعنوية، شرح للصدور، حكم بين الخلق. هذا القرآن عظيم، كلام الله. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني رفعتكم، نزلناكم الكتاب ترتفعون به، هذا الكتاب العظيم. فقراءة القرآن وتدبر آياته، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال ابن كثير: تطيب وتركن إلى جانب الله، وتسكن قلوبهم عند قراءة القرآن، وترضى بالمولى سبحانه وتعالى. ولذلك أكد الله هذا الكلام فقال: نعم، ألا بذكر الله تطيب القلوب، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي شيء غير ذكر الله يطيب قلبك؟ لا شيء، ذكر الله هو الذي يطيب قلبك. فاحرص على قراءة القرآن أنا الليل قبل لا تنام، وأطراف النهار قبل لا تروح الدوام، اقرأ القرآن، رتل كلام الله، ردد كتاب الله، كثيرا يكون ذلك سبب في انشراح صدرك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين للمؤمنين. فالقرآن هدى ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد ظالمين إلا خسارا. هذا هو القرآن العظيم. سبب الثامن من أسباب انشراح الصدور ذكر الله، وخاصة أذكار الصباح والمساء. يحرص الإنسان بعد الفجر أو قبل الفجر يقول الأذكار، وقبل المغرب أو بعد المغرب يقول الأذكار، وبعد الصلاة يقول الأذكار. قال ابن عباس والحديث في البخاري: كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وإذا أصابه هم وحزن قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا ذكر الله كثيرا يشرح صدرك، الله يشرح لك صدرك من همك وغمك، سواء خسارة في تجارة، ولا مشاكل دنيوية، ولا موت حبيب، ولا مفاجأة لمرض. الله يشرح سبحانه وتعالى صدرك، ويجعل هذه المصائب سعادة وفرح وأجر وثواب لك في هذه الدنيا. فخذ بهذه الأسباب الثمانية ينجيك الله تعالى من تسلط الشيطان عليك، فإنه يستغل الشيطان الإنسان إذا أصابه الأمراض، أصابته الأمراض والحزن تسلط عليه. لكن أهل الإيمان إذا أصيبوا بذلك تذكروا، فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فأبصروا وآمنوا وعادوا. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ فأختصر ما قلت في هذه الخطبة، أن الهموم والغموم والأحزان والأمراض أمر طبيعي لا ينفك عنه أي إنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كل إنسان يكابد الحياة ويكابد الغربة ويكابد الأموال ويكابد الشيطان ويكابد النفس الأمارة بالسوء إلى أن يموت. فلا راحة كما قال أحمد حتى نضع رجلنا في الجنة، ما في راحة حتى الدخل نحط أول رجل في الجنة، هناك تأتي الراحة، قبلها لا راحة. فالإنسان في ضيق، وربما كان الإنسان في حزن على ما مضى، وفي قلق على الواقع، وفي خوف من المستقبل، وربما أدى به الحزن إلى الانتحار، وهي أعلى درجات القلق التي فعلية لضيق الصدر. وباستقراء الكتاب والسنة تبين في أحكامه راض عن ربه شرح صدره، وثاني إحسان الظن بالله، يستشعر أن الله تعالى قريب منه، يسمع دعاءه ونجواه، فلذلك هو يحب ربه ويحسن الظن به أنه سيفرج له همه. والثالث كثرة الدعاء، يدعو ليلا ونهارا أن الله تعالى يفرج له الهم. نحن لا نسأل الله البلاء، لكن نسأله العافية، فإن وقع البلاء فنسأله أن يكشف عن كل صاحب هم وغم. الرابع أن يترك الإنسان المعاصي. ما يصيب الإنسان من أمراض وهموم وغموم إنما هي نتيجة طبيعية لمعاصي وقعت عند الناس أو تقصير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من أنفسكم، هذا من نفس الإنسان. فلذلك لا تقع مصيبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. خمسا، على الإنسان أن يداوم على الفرائض، فهي أحب ما تقرب العبد به إلى ربه ويزيد عليها النوافل. فبعد الصلاة صلاة، وبعد الصوم صوم، وبعد الزكاة صدقة، وبعد الحج عمرة، وهكذا يتنقل الإنسان في نوافل. ثالثا، يجالس الإنسان الصالحين فهم أنس له في الرخاء ومعه في الشدة والضراء. سابعا، أن يقتر الإنسان من قراءة القرآن، فهذا القرآن فيه شفاء ورحمة وهدى لما في صدور الناس. وأخيرا، الأذكار، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، ويفعل كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم، من أنه إذا أصيب بهم وحزن كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويكرر مثل هذه الكلمات التي تكون بإذن الله سببا لانشراح قدره. ولا يستعجل على الله، لأن الله لا يقدر لك إلا الخير، فلربما استمر ضيق الصدر مع العبد طويلا أو قليلا، وربما زادت عليه الأمور وربما قلت، لكنه أهم شيء يرضى عن ربه ويعلم أن الله لا يكتب له إلا الخير، فلا يكبو ولا يقنط ولا يعترض على الله سبحانه وتعالى، ولا يجنح إلى المعصية، وإنما يستمر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. فهو ما دام صابرا فهو في ديوان الصابرين، والحسنات شغالة، والعداد مفتوح، والأجور مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. يختبر الله صبره ويرى سبحانه وتعالى شكره حتى يقربه أكثر ويرفع من درجاته عنده سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يشرح صدور الجميع وأن يفرج الهموم. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسبنا، تولى أمرنا، اختم الصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.